السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، وحيث أنه يستحب إدخال السرور على المسلم، أبشركم وأهنئكم بصبركم لسماع هذا الخير والذي ستعرف فضله وأثره بعد نهاية مقام هذه المحاضرة، لما رواه أبو داود في سننه من حديث سهل بن حنظلية رضي الله عنه، قال سهل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. وفي حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. عباد الله، قد أتيتم واجتمعتم لأمر عظيم جدا به قوام أمر الدين: التوحيد، الصلاة، رمضان ودخوله، والحج للبيت الحرام. جئتم لتستمعوا إلى ما يحثكم على عبادة عظيمة غفل عنها الغافلون، لشرذمة من الخلق قامت بصرف همة الناس للقيام بهذه العبادة العظيمة، مع أنه بلغت الأحاديث التي تحث عليها حد التواتر كما قال ابن جاسر. فبإهمالها سيضيع أمر الدين والدنيا، ألا وهي عبادة طاعة ولي الأمر. وجمع كلمة المسلمين على ذلك كما قال عمر رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بالسمع والطاعة. وجه ذلك أنها لما تضافرت قوى الشر على بلاد المملكة العربية السعودية تشير إليها في كل حين بالسوء وإضرام الفتنة في قلوب ساكنيها على ولاة أمرهم لتكون مسرحا للجريمة والخروج وضياع أمر الدين والدنيا كما رأينا في البلدان حولنا. فحينئذ من علاج ذلك بعدما يذكر فضل الإمارة في الإسلام وأنها تحفظ الذرات الخمس، ذرات الدين، المال، النفس، الإرض، يذكر من فضائل ولاة الأمر ما يقوم في القلب محبتهم والقيام بطاعتهم، وهذا معنى يجهله الجهلة من الناس ويرمون من تكلم مثل هذه الجهود لولاة الأمر بالنفاق أو العمالة أو غير ذلك، كما حدثت من بعض الثقات. وسبب ذلك هذه الجماعات تظلم ديار الفتنة من حين آخر في قلوب أهل الإسلام، يؤزهم الشيطان ليرجع الشرك في الأرض بعدما ذهب. وإن هذا مطلب أن تذكر جهود ولاة الأمر لقيام القلب محبتهم ثم طاعتهم ثم اجتماع الكلمة ثم القوة والحسن الحصين من أن يخترق صفوفنا من أعداءنا فينالوا من خيراتنا ومقدساتنا. هذا عثمان بن عفان كما في صحيح البخاري، لما أكثر من الكلام عليه هو لأمر عثمان يوظف بنو عمومته ويترك الناس بلا وظائف، عثمان عثمان عثمان، انتهى الأمر إلى قتله لما صاروا يفتنون الناس. جاهد أن يخفف هذا الشر، لكن كانت قوة الشر متأصلة، نسأل الله العافية. فمن جهاده أنه ذكرهم ببعض فضائله وجهوده ومنجزاته لعلهم يزيدوا أو يقوم في قلبهم محبته فيتركوا الفتنة والقيام على ولي الأمر. فقال: لقد أكثرتم من الكلام علي وأنا ولي أمركم، وترى قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا، ويقصد توسيعه المسجد النبوي، فذكر منجز يخدم المسلمين لنفسه وهو بعيد عن الفخر للعلو في الأرض تستحي منه الملائكة، قرأ القرآن في ليلة، جهز جيش العسرى، ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة، رضي الله عن عثمان. ومع ذلك كله أراد تسكين الدماء بذكر بعض منجزاته ليحبه الناس وينقادوا لطاعته وتنتهي الفتنة. وإني سمعت النبي يقول: من بنى لله مسجدا، يقصد توسيعه المسجد النبوي، فقط ذكر توسيعه، هذا المنجز. ولا منجزاته كثيرة رضي الله عنه، جهز جيش العسرة وفعل تواضعا منه، لم يكثر وكان يستطيع يكثر، لكن حيث نتحدث عن نفسه ورأى من الضرورة الكلام فتكلم بالضرورة التي يراها، وذكر فقط منقبة واحدة أنه وسع المسجد النبوي. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وقد فعلت يعني. وحينئذ وقبل أن أمضي قدما في ذكر المباحث والمحاور لهذه المحاضرة، أشكر أولا قيادة المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز شفاه الله وجعله عزة للإسلام والسنة، ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أعز الله بهم الإسلام والسنة وجمع بهم الكلمة على ما يقوم به من جزاءات عظيمة في خدمة الإسلام والحج والمسلمين وحثهم الدائم للقيادات الذين هم نواب لهم برعاية مصالح المواطن والمسلمين والمقيمين. ثم وذلك بعد شكر الله لا شك، ولكن لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ثم الشكر لصاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية، والذي لا يخفى عليكم أنه في زمن قياسي والله ليس بالطويل انقلب حال المنبر كما ترونه، المنبر يفيد الناس في دنياهم وأخراهم. وقد تتساءل ما سبب هذا الإنجاز الضخم الذي قام به معاليه في هذه الوزارة التي تعنى بالمساجد والدعوة وأيضا الحج، كما سيأتي من تلاوة شيء من منجزاته الخاصة بالحجاج. السبب والله أعلم. أولا توفيق الله لخادم الحرمين الشريفين في ترشيحه وزيرا وتجديد ذلك له أكثر وعدة مرات، فهو كان مستشار خادم الحرمين الشريفين الخاص في الإمارة في منطقة الرياض، فكان يستشيره ويتداول معه المعاملات الأمنية وغيرها، فعرف قدرات هذا الرجل فرشحه وزيرا للشؤون الإسلامية والمساجد والدعوة. توفيق الله أولا لا شك. الثاني أنه أعطي هذا الرجل مواهب لا ينكرها إلا جاهل. من المواهب أنه من بني تميم، هذه القبيلة التي منها الشيخ عبد الوهاب وهو جده تتميز بالقوة والحزم، كما قال النبي أشد الناس على الدجال من بنو تميم. الثالث الحزم والقوة والأمانة، فيكره ما يسمى بالواسطة كما باشرت ذلك مع معاليه. من عنده قوة وقدرة تعين وفق اختبارات وفق، ومن لم يكن كذلك والله لو كان ولده والله ما يعينه إلا وفق لجان وفق. وطهر المنبر من ما رفع إليه من تلك الجماعات للتنظيم السري اللي كانت تستعمل منابرنا يا إخوانا والله قلاع دموية، فرول الله. ثم ولي العهد بعد يعني بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد سلمان الذي ضرب بيد من حديد على منابع الخوارج ورؤوسهم، وصاحب المعالي لو والله خشينا أن تكون عندنا كارثة هنا والله أكثر من كارثة تونس ومصر، فأنزل هؤلاء السوقة لا يحترمون المنبر ولا يعرفون قدره من المنابر بقراء ودراسات هو يعرفها، فتاريخه الأمني معروف من قديم، وزاره العلامة الألباني بمكتبه شخصيا وعرف في السنة من قديم يعني، فجزاه الله خيرا. وتوجيهاته لنا نحن أعضاء الدعوة دوما بمثابرة العمل وقمع الخوارج وبيان الحق للناس وتعليمهم أمور دينهم كهذه الدورة الموحدة التي تحت رعايته في بيان مناسك الحج لقوله تعالى وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فنشكر له رعايته الخاصة بهذه الدورة الموحدة، ونسأل الله أن نكون تحت حسن ظنه، ونشكر لمعاليه الموافقة لأن أستفتح هذه الدورة الموحدة مع قلة بضاعته وقلة علمي، وجزاه الله خير، وأسجو أن أكون تحت هذه الثقة. حينئذ وبعد تنفيذ أمر الله، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وشكرنا بجهد المقل فغفر الله لنا تقصيرنا، نشرع في المقصود بذكر محاور هذا المجلس الذي أسأل الله أن ينفع به. الأول، محور نعمة الأمن. فيا عباد الله، إن الأمن نعمة عظيمة، أشار الله لعظمتها في القرآن بأنه قدمها على نعمة الرزق. فلو كان رجل من أثرى الأثرياء يتقلب في النعم صباح وضحى ومساء، ثم في أثاثه وقصره ومركبه الهني ليس يشعر بالأمن، الرصاص من حوله وغير ذلك أو الأمراض المهلكة، فإنه لن يشعر في محله بالأمن رغم كثرة حشمه وعسكره، لن يشعر بالأمن، فلن يذوق هناء لما يعيشه من إرفاه وثراء. فقال رب الأرض والسماء، كما قال في رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى: واجعل هذا، من يدعي، من يدعو هنا في الآية، من هو يدعو؟ إبراهيم. واجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. لكن حقق له الأمن متى؟ بالتوحيد يا رب، من آمن بالله، فمن كان على التوحيد وأسس بلده على التوحيد فهو يستحق الأمن. كما قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال النبي بشرك، قال النبي تفسير بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فحينئذ وقد علمت ما قام به المؤسس من جهد عظيم، الملك عبد العزيز رحمة الله عليه وجعله في عليين، من تدريس التوحيد في المدارس والمعاهد الممكنة، وإجراء الحكم بما أنزل الله دستورا وشريعة للنظام الحكم. وإلى الآن القضاة يحكمون به. اتصل بي قبل فترة قاضي قبل أن يجري الحكم يباحثني في حديث ليحكم به، ما في مواد المادة كذا كذا، حكم غير ما أنزل الله، لكي إذا صح يعمل بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دستور المحاكم الشرعية. فشكر الله لهذه البلد التي تأسست على التوحيد من أول يوم لما لقي الشيخ بن الوهاب الإمام محمد بن سعود وتعاهد على ذلك الإمامان، بشره الإمام بالنصر والتمكين، وحصل هذا، أنك ما دام أنك قمت أو أقمت بلدك على التوحيد وطهرتها من القباب والأضرحة فبشر بالنصر والتمكين. فاستمر هذا الوعد يجري مع الملوك حتى عهد المؤسس الملك عبد العزيز، فجدده بقوة، كان له خطاب في مكة مشهور قوي في الدين الذي تأسست عليه هذه البلاد من الدعوة لتوحيد الإلهية والربوبية والصفات. فشكر الله لهذا البلد الأمن. يحدثنا صاحب السمو الملكي في في قصره شفاه الله الأمير خالد فيصل أن شابا من اليابان جاء يطلب العلم في جامعة عالمية في ثول معروفة. بعد ما انتهت فترة دراسته تشبث بأوراق يتوسل بها للمسؤولين والقيادة في البلد ليبقى عندنا في هذا البلد. قال أحسست بطمأنينة، يعني ما أحسست في البلدان كلها بها. فأراد أن يبقى هنا ولم يشترط مقابل، المهم يبقى، وهو ليس المسلم حسب الأمن، كما حدث بذلك مستشار خالد بن حرمين الشريفين وأمير منطقة مكة شفاه الله الأمير خالد الفيصل. وقد علمتم سب الأمن بما اختصرناه وبيناه، والله من إسمائه الشكور، فشكر بهذا البلد ما سمعتم، بل فجر لها ينابيع وكنوز من الذهب الأسود الذي صارت كل البلدان تطلع إلى خيراتنا ومدوا أيديهم إلينا، ونحن لم نمد يدنا لأحد قط. نشكر الله على فضله. وحينئذ نذكر بمن الله به على كفار قريش والذي تحقق فينا نحن، والحمد لله أننا على الإسلام، ليس عبد أصنام مثله، لإلاف قريش، إلافهم أي قد ألفتم يا قريش رحلة الشتاء والصيف، فيغرز في قلب كل لص وعصابة المهابة من قوافلكم، وأنتم تأتون بفخم البضائع من الشام في الصيف ومن اليمن في الشتاء، فما أنت ترى اللصوص والعصابات قوافلكم إلا هابتكم من غير عسكر، لا إله إلا الله، من غير عسكر، ويحس القرشي بهذا ويروح آمن ويأتي. فامتن الله عليهم بما أني آمنتكم من خوف من عدوي يتسلط عليكم كأبرهة كما سيأتي، ومن جوع، فما قحط أهل مكة إلا من عانب النبي ثم لجوا إليه يسألونه الرحم أن يرفع عنهم القحط لمن عاندوه في الرسالة. فألفتم ذلك وأمنتكم من جوع، فاشكروا لي بالتوحيد، ولم يشكروا له، فعبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألهم الذكر، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فاستبدل الله لهذا البلد الأمين رسول الله، طهر مكة من الأصنام، فجاء فاتحا بعد أن جهد جهود عظيمة في الدعوة، أوذي وألقى عليه سل الجزور، وسقطت رباعية في أحد، وأخذ برجل بنته فأسقطت، فأسقطت حبلها وهي تريد أن تذهب لأبيها في المدينة، ولم يتركوها جبابرة حتى سقطت في نفاسها ودمها، وقد علم النبي وحزن، والطائف وضربهم له حتى سالت قدمه وهو يدعو للتوحيد، وجاء ملك من الجبال إن أردت يا محمد تنتقم فهاك، يقول جبريل ملك الجبال يجعلها هذه الطائف كما يقال اليوم الضرب بالذري بل بالهيدروجيني، اطبق عليهم الاخشبين، امسح بهم يعني الارض فلا يكون لهم حتى ذره يصلون عليها او يصلون اليها اهليهم، لو كانوا يصلون فكانوا مشركين. فقال لعل الله يخرج من اصلابهم ان يؤمن. وبالفعل تذهب الآن تسمع المآذن في الطائف، وندرس وغيرنا من مشايخ التوحيد في الطائف، وهي كبار العلماء يأتون ويفتون ويدرسون التوحيد، فصدقت نبوة رسول الله، وشكر الله له حلمه وصبره، النفس تحب الانتقام ولم ينتقم، ثم كسر الأصنام وقال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فمرت بعد رسول الله الخلفاء الراشدين جزيرة العرب بمراحل أليمة وصل الحد فيها للجوع وعبات الأضرحة في زمن العثمانيين والقباب، فجاء بالدعوة المباركة وجدد الإمام جدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وجعله في عليين. فلو الله ثم جهود هذا الشيخ المبارك ربما اجتمعنا الليلة. فصنع صناعة لم يصنعها الجماعات المسلحة كالإخوان المسلمين والسورية والدواعش، هؤلاء لم يأتوا البيوت من أبوابها في إصلاح أمر المسلمين، هو جاء بالبيت من بابه فقابل الأمير وعده بالنصر والتمكين إذا دعا للتوحيد وأقر وهدم سروح الشرك، فنفذ الأمير ذلك وقام التوحيد إلى يومنا هذا مرورا بمراحل المملكة العربية السعودية الثلاث حتى استقر الأمر في عهد المؤسس الملك عبد العزيز كما سمعته. فحينئذ أقول إذا حمى الرب سبحانه وتعالى البيت وأهله الذين كانوا سدنته يحمونه من كفار قريش عبدة الأصنام وهم مشركون قد نصبوا 360 صنم أشهرها اللات والعزة كما تعلمون، فغار أبرهة ملك الحبشة أن كيف الناس يذهبون بهذه الأعداد يحجون ويتركوننا، فبنى لهم كنيسة لا أحسن ولا أجمل منها من زخارف ومذهبات وأمور تخطف الأبصار وتبهر العيان، فنادى إلى الحج بها فلم يجب أحد، لا زالوا لبيك اللهم لبيك ذبو الحرم. انتبت أن كفار قريش وفي عهد كفار قريش من الجاهلية يحجون لكن يشركون ويقولون كما في سنة داود لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، فيقول النبي قد انقد شفيق على هذه الأمة يتمنى لو سكت ولد حتى فيوحد الله فينجو من الخلود في النار. إن الشرك كقول الرجل يا رسول الله اشفع عند الله، يا وإن الكاهن يعلم الغيب يخلد في النار ويحبط الأعمال، فالنبي يشفع يقول قد قفوا عند هذا الحد، فيكمل ويقول إلا شريكا تملكه ما ملك وإن لله وإن إليه راجعون. ومع ذلك لما بلغ الحسد في قلبه كما نعلم من بلدان امتلأت حقدا لأجل ما وفق الله قيادتنا من هذا الحج الذي اعتنت به وانفقت المشاريع الضخمة في إصلاح حتى أمن الحجيج كما سيأتي، غار أبره كفيرة هؤلاء، ولربما الآخرون أشد حقدا وغيرة وحسدا، فقال له دمنا هذا البيت الذي انصرف الناس عن كنيسته إليه، فجهز فيلة ضخام هذا كان عندهم في عصرهم الذري هذا الذري فيلة الضخام هذه نعم متميزة الحبشة بها، فأتى يسوقه بهدم الكعبة. كفار قريش علموا من أمن الله لهم أنهم علموا بيجيهم، كان ممكن يبغتهم ويقتلهم، كيف آمن الله هؤلاء في حماة البيت؟ أمر البيت كان متابع لهم، هم كفار مشركون، فذهبوا إلى الجبال استعصموا بها وبقي الكعبة كأنها تنتظر الفيلة خالية، فما حماها إلا الله. أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فإذا كان أهل الشرك أرادوا أن يخلوا بأمن الكعبة ويهدموها ويقتلوا أهل مكة، حماهم الله وحمى الكعبة وهم أهل الشرك، فلأن يحمي قادتنا وملوكنا الذين أسسوا البلد على التوحيد والصلاة وطباعة المصحف وتوسيع الحرمين والمشاريع الضخمة التي أراحت الحاج والمعتمر، فآمن أمن على ماله ونفسه وترفه وجد مأكله ومشربه وسهل له الطريق بأيسر السبل، لأن يحمي هؤلاء رب العزة وجلال وبلدهم من باب أولى وأحرى. إذن يذهب عن النفس، لماذا أعداؤنا من حولنا متحيرون؟ كيف يفتكوا بنا فلا يستطيعون؟ كلما اجتمعوا نفرهم الهيبة، هيبة ما خلق الله في قلوبهم من ذعر من إقامة هذه البلاد على التوحيد. قد وعد الله العبيد فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا الإيمان بظلم أولئك هم الأمن. فمن مظاهر ذلك أنك لو جئت لخادم الحرمين لو جاء به أثرة ريال الأرض يساومه على ميزانية الدولة 70 سنة في العمل، أقسم بالله أنه لا يقبل المساومة. والله يقول له المساوم: عندنا خادم الحرمين مسجد صغير بين مكة وجدة مهجور، ما حد يصلي فيه إلا بعض المسافرين، نبني فيه ضريح، رجل فاضل يقبل النذر والشفاعة. لا إن يزيد على كلمة لا، ما يجوز، بس إنه تعلم عقيدة من والد الملك العزيز، كان يجمعهم ويجيب لهم عالم يدرس العقيدة وهم يتحلقون حولها كما هو معلوم في سيرة هذه الأسرة. فكلمة ما يجوز خلاص، مع السلامة أنت فلوسك، كلمة واحدة لم يقبل مساومة ولا ولي عهده. ولي عهده دعي ليس لشرك، وإنما أشد ما يسمى بدعة، الوقوف والتأبيل لقبر غاندي أو غيره من الهند. جو كل الرؤساء قد يقول قائل يحقق مكاسب سياسية ورزق حسب البلد، هو غاب في مقر إقامته ولم يأتي ليقف لما درسه من عقيدة في المدارس وفي من والد الملك سلمان، إنه هذا يعني لا يجوز، ما له فائدة تقف على ميت كذا، فبقي في مقر إقامته ولم يأتي. ونهى عن إقامة المناشط كرة القدم ونحوها، مع أن تدر مكاسب عظيمة في وقت الصلاة، والرسول يقول: ما أقاموا فيكم الصلاة، وهؤلاء لا يعرفون لا صلاة ولا رمضان، يعرفون الفتنة والشر. نسأل الله العافية. فحينئذ يذهب عنك العجب، كيف تضافرت جهود ومؤتمرات تعقد ورش عمل لإسقاط هذه البلاد فتفشل. يقول ملك عبد الله: تميزنا، وهذا من الإنصاف الذي لا يدخل في الفخر والتباهي، يذكر الحق، يقول: ما دخلنا في مشروع إلا نجحنا. نعم، دول تعتدي علينا مثل ليبيا ثم تشتكي وقت مقاطعة وعصار الناس لها، فترحمهم الدولة وترسل من يصلح ويخفي ويحمل ويرفع الحصار عنهم، لأنه يكون فيه مسلمين هناك، حتى لو واليها آذانا فيه مسلمين عنده، فذهبوا مساعي حتى صلحوهم مع العالم وصاروا يرزقون ونسوا أذيته وسبه لنا لمقدساتنا. فكان يقول: الوقوف بعرفة رمي الجمرات هذا عبث، أعوذ بالله. أي والله، وينكر على المشايخ اللي يدرسون الناس التوعية في الحج، يقول: ليه يجيبون مشايخ إلى آخره. فلم تنظر الدولة الكلة، رحمت المسلمين وتناست الأحقاد والانتقام لنفسها. فخيرها إذن ليس خاص بمواطنيها، بل تصدر الخير للعالم، حتى المنكوب من الكفار تعينهم تتألفهم لعلهم مسلمون. وحينئذ نضج في مرحلة ما قبل هذا الحكم المبارك والحج والعمرة وأثر هذا الحكم المبارك الذي أسس على التوحيد، على أمن الحاج والمعتبر. لقد كان الحج إخواني والعمرة في مرحلة أنتم تعرفونها أو أجداد أجدادكم حضروها، اذكروا ما كان الأولون يذكرون لكم. من الحاج إذا فكر بالحج أن يذهب للأراضي المقدسة الكعبة عرفات يحج وهو فرح من جهة لكن خائف جدا من جهة أخرى، يدل على خوفه وحزنه وقلقه الدموع التي تسير على خده عند مفارقة أهله، ينظر إلى صبيانه وإلى زوجته ويقول في نفسه لعلي لا أتيكم، ويبكي ويبكون ويخرج. فالخارج كان مفقود والله. إيه هذا النصوص يعني مكاسبهم من الحجاج، ينبسطون يقرب موسم الحج جايبين متى الحج اختيار أكل، هذا كان يعني مكسب النصوص ولا قطع الطريق حجاج خازن ما يحملون أسلحة. ثم تغير الأمر بعد هذا الحكم، فكتبت هذه الدولة وهذا الجهد العظيم بعد تحقيق التوحيد والصلاة ما أقاموا فيكم الصلاة، أنهم كتبوا في نظام الحكم المعمول به إلى آخر رمق من هذه الدولة، بس الله يديم عزها أبد الأبدين، نظام الحكم بذل الوسع يعني من كبير العطاء من الميزانية للعناية بالحرمين، شوف من توسيع كما قال عثمان الذكر، من توسيع ومن تسهيل، والحاج والمعتمر لأداء نسكه في أمن وطمأنينة وتسهيل الطريق وإقامة عمرة وحجة في أسهل ما يكون من تسهيلات، هذا موجود في نظام الحكم. وترون الملوك المتابعين من أبناء الملك عبد العزيز البررة بها التوحيد وهذا الخير والحج، تراهم يتابعون على هذا لأنه موجود في نظام الحكم، ما يستطيع أي ملك يخالف هذا النظام المؤسس، ما يستطيع، موجود في النظام. بل والجهد الذي يحمي هذا إقامة التوحيد اللي في نظام الحكم، تقوية جيش القوات المسلحة، طيران، دفاع بري، دفاع جوي إلى آخره، لصيانة العقيدة التوحيد، بل بذل المال والقدرات لنشر الإسلام والعقيدة الصحيحة في العالم كالجامعة الإسلامية. هذا إقامة التوحيد أرفع الحجاج أمن، لأن البلد هنا ستؤمن والحاج سيؤمن، لأن النفس ولاة البلد قائمين التوحيد، فلو قام به بهذا البلد غيرهم ممن يسمح بالأضرحة والشرك لن يأمن الحاج، لأن الله تعاهد بالأمن لمن؟ توحيد. فوجود مثلهم ضرورة يعني، واجبة حمايتها، واجب ذكر من منجزاتهم وجهودهم ما نحبهم حتى يبقى هذا الأمن، فإنه إذا اختل ذهب التوحيد، ذهب الحج، أغلقت الله، أغلق الخير هذا كله. فصار هذه المحاضرة بين جهود المملكة المبذولة في خدمة الحاج والمعتمر ووجوب التعاون مع الجهات المعنية، لا نراها إلا عبادة خاصة في هذا الزمن واجبة، إنه قام المقتضي بالبيان هذا من إشاعة الإشاعات على لا تأمرنا، وتدوير الحج وما أدراك ما تدوير الحج، ولا تحطونه في يد آل سعود، حطوه في يد العالم كله ليعبد مقدساتنا وينصب الضريح بجانب الكعبة ليزور الحجاج. الحمد لله على نعمة التوحيد، نشكر الله الذين آمنوا ولم يبدسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن. فالحاج رغم الجهود التي تقدمه لتسهيل الحج يذكر أن قامة هذا بر التوحيد يجعله إن شاء الله في أمان من يدخل اللي يخرج، وهم يعترفون بذلك كما ذكرتهم قصة الياباني غير المسلم الذي اعترف بالأمن في هذه البلاد وتشبث الوقاء فيها، كان منصف. فيوم ما تأتي هذه الإشاعات الكاذبة على ولاة أمرنا وعلى الحج والتقصير فيه والفوضى وما أدري ايش يقولون، حينئذ تعرف أنه ذكر هذه المنجزات كما فعل عثمان كالواجب الذي ينبغي، كما قال من ابن رجب، والنصح الذي أمر به الرسول لولي الأمر لا شك أنه ينصح سرا ولا يعلن بالنصح له، فهذا طريقة همج الخوارج من إخوان المسلمين وسورية. النبي قال من كان له نصيحة عند السلطان فلا يبدي علانية في تويتر نحوها، ضاف فوق أنها كانت علانية نصحهم في تويتر كذب وبهتان. لكن أبشركم لأن بعضكم لم يسمع مثل هذا يقلق، لا يقلق. الملك عبد العزيز لما قال له لقد أشاعوا على بلادنا مسبة وأشاعوا وأشاعوا، فقال اتركوهم دعوهم، فإن الناس إذا رأوا منجزاتنا لن يصدقوهم، وهذه منجزاتهم الناس العقلاء، ما علينا في يتبعك المزاعف ونعاق. قال علي عنهم همج رعاع، هاي متفات إليهم. يقصد الملك عبد العزيز أهل العقل، هم الناس يرجعوا إليهم، قال لن يصدقوهم، صدق الملك عبد العزيز. فإنه تواتر، والله يا أخوان اللقاءات الفضائية تواتر الثناء على خدمة الحاج والمعتمر والمجزات الذي يراها، وأرفع لك بالسند العالي. ليس الآن بعد هذا العمل البديع في تنظيم الحج والتصريح وتقليل المخاطر بالتصريح في الحج ومنع الحج وغير التصريح كما سيأتي في المباحث، هذا لا شك من أمن الحجاج تصريح في الحج فهو واجب ولا يجوز خذلان ولاة الأمر في ذلك والتحايل عليهم فيه، وهذه فتوى كبار العلماء. أيام ما كنا نمشي يعني كذا على البركة من غير تنظيم من غير قصدية تصريح من غير، لكن كان فيه تنظيم ذاك الوقت، من ذاك الوقت والدولة تطور وتطور إلى الآن متمسكين بالتطوير. مع ذلك كنت أسمع رجل من بعض البلدان العربية يتكلم مع صاحبه ونحن قاعدون في عرفة ورشاشات الماء فوقنا والعصيرات جنبنا من الدولة والحمامات نعم تسهيل ذاك الوقت كيف الآن ذاك الوقت. وأسمع رجل من بعض الدول العربية يكلم أهله في بلده يقولوا ازيك وشلونك، يقول أنا شلون أنا في فندق 5 نجوم. والله أسمعه، فكيف الآن هذا التنظيم الرائع، خيام ضد الحريق لا إله إلا الله، وتعاون بين الجهات المعنية أمن الطرق مع وزارة الحج مع منزلات ضخمة في توسيع المطاف وتوزيع المسعي ويضع خطة. الغلط يوجد لكن يذوب هذا الخطأ أمام المجزات الضخمة، يذوب خطأ وارد. ما حد يشتغل اللي يخطئ، إلا ما يخطئ نقول له ما يشتغل ولا ما. فلما جاء هذا الحكم صار الحاج والمعتبر اللهم بارك منذ أن يقرر الفيزا للحج بالعمل الإلكتروني السهل من طريق الحملات إلى أن يأتي وهو في شيء من الرفاهية يشبه النزهة، آمن على نفسه آمن على ماله، يرجع فرحا مسرورا يحكي لأهله المنجزات هذه إلا ربما ما كان يتوقعها من سماع المرجفين. نعم يسمع المرجفين قطار الحج كما كان يفعل سماع العودة وأتباعه، قطار الحج وقف والناس ماتوا، ومرة من السنين حجيت أشكر ربي وأشكر وزارة الشؤون الإسلامية حيث رشحت ضمن 60,000 من نحو 4 أو 3 مليون في أزمة كورونا، أنا كنت من 60 الحمد لله الحج. بذلت الدولة طاقة للحجاج وخدمتهم وقتها بتجنيب الأمراض والتنظيم، بحيث أن مشينا في منى طابور واحد والخيام كله مخوفا عليهم. المرجفون ايش يقولون؟ منعوا الناس الحج مثل حاكم مطيري ومثاله، قالوا قلبوا لنا الحج في الفلور الشعبي. ليش؟ أن يكون كل واحد بعيد عن الطاف ويمشون كذا بعيدين عن بعض، قالوا فلور شعبي. ولو خلوهم يجون بكثرة، قال شوف ما حذروا من الحنية من الأمراض، يعني مثل المنافقين في عهد النبي. أي والله يجي واحد بصدقة قليلة مسكين هذا اللي عنده، قال ما لقى له هذا، ما جاب أكثر، وإذا جاب واحد كثير يقول هذا مرائي. منافقون يعني، ما همهم إلا إسقاط الصحابة. أي والله يعني من خالص معهم يعني. جو قليل عشان تحافظ الدولة على إيش؟ في أزمة كورونا قامت قوم ما عاد قام في الدول مثلها أبد، هم يعرفونها. قالوا منع الناس الحج، وصاروا يأخذون الصور وأنهم بعيدونهم بدل ما يثنون على الدولة، وأن حمت الحجاج من انتشار المرض بقلة السماح ليه. أي والله صاروا يقولوا انظر حكم مطيري ومثاله لما كان يتعاون مع القذافي ومثاله من مجرمين الأرض، قال انظروا هذا مو بطواف، هذا في الفلكلور شعبي. كلها رجال اللي جرع الكراهية في قلوب إيش؟ في قلوب الناس من الإشاعات، ليكرهوا هذا البلد الأمين وقادته ويتناسوا هذه الجهود الضخمة. أنا أرى الإخواني أسوأ من المرأة. أي والله، لأن المرأة التي تدخل النار جحدت حق للزوج، والزوج فرد فقال رأيت كنا أكثر أهل النار. يحسن الزوج لها فواتير جوال سكن أمن كأنها ملكة في بيت، يأتي لها بالقوت، ثم ترى منه شيء واحد تناقره وترفع صوتها عليه فقط وتقول ما رأيت من خير قط من أهل النار، يقول النبي. طيب الإخوانجي هذا يأتي لجود الدولة الضخمة، هو آمن في بيته وعنده قوت يومه والأمن متحقق، ثم يقول بلسان حاله وقاله ما في الدولة خير. اي والله، ويؤدي كلامه إلى لبنة يتصاعد بها الناس على الخروج وسفك الدم، فأي إثم هو فيه بالله؟ أشد من هالمرأة دي. دولة هذه تحب التوحيد وتقوم الحجاج والمعتمرين على أكتافها، وتقوم ثم تأتي تقول القطار تعطل إذا ما تصرح لكم. يا الله، تعطل القطار نص ساعة خلاص ما تصرح لكم، طيروا الحاكم. مجرمين والله، مجرمين، أعوذ بالله. فحينئذ نذكر أو نواصل الكلام على مثل هذه الجهود. فمن جهود المملكة العربية السعودية خصصت وزارة كاملة تعنى بالحج والعمرة. لا إله إلا الله، يعني لا ميزانية ضخمة ولا موظفين كثر للحج والعمرة فقط وما يخص من المشاعر. وكان الخال في أحد المستشارين وذكر له من هو من أشرف واستعمارة الدولة، وكان من يعني له شهادة عليا وجمعت مثله وكثير من الأقوياء في الثقافة العلمية والتطوير البنائي، فبنوا جسر الجمرات أربع طوابق أو خمس. وين الدهس؟ ما حد يسمعه. أهلمني وأنا مع زملائي بالحج من المشايخ وأنا أسمع قبل سنين، تذكرونها كم فنزلت الطائرات الهليكوبتر وحملت جثث بلا عدد، داسوا بعضهم بعض في الجمرات. فصارت الدراسات اللي تقدمها وزارة وزارة الحج للقيادة إلى مثل هذا البناء الشامخ الضخم للنبي رمى على بعيد، مش المعنى يكبر هذا ويبني طابق وراء طابق فيبني هذا، ثم يسخر عسكر وقيادات أمنية لتفويج الحاج للمسارات، إذا خرج من هنا يرجع حتى ليكون الدهس. فصار نسبة الدهس تناقصت إلى صفر، صارت كانت أول كم فيه يعني نسبة، الآن تناقصت إلى صفر، سيما مع فرض إيش التصريح. لكن للأسف أن البعض ما تعاون مع الجهة المالية، يقول هذه فلوس الشركة بطباخ يلا من غير إقامة مشو بس خلين دس بالباص معك تصريح ويريح أطبخ الحجاج، ما عمت أنت الوذولة والله ما عمتها، تضمن هذا له مو معروف ولا له تصريح أن يفجر أن يصنع الحجاج ما يصنع، يكون دسيسا من الكفار، يكون دسيسا من الرافضة، يكون كيف تخليه كده يدخل معك ويتخفى عن الجهات المعنية الأمنية. فالنبي في الله، فالنبي قال صلى الله عليه وسلم من عصى الأمير فقد عصاني، أنت عاصي وقد علمت أنك لو تركت هذا لله، كما قال شيخ ابن باز من ترك الحج ليترك الفرصة لغيره فهو مأجور، وهو كأنه مع الحجاج يرمي الجمرات ويقف بعرفات، والله يجمع الله بين أضحية آمن في أهله وبين الحج كامل، لو طلع على صحيفته لصدق هذا في هيمان هذه، لما روى البخاري في صحيحه نية، نية كما ذكر خير العمل، ذكر البخاري في صحيحه أو خرج عفوا، قال النبي بالغزاة معه وقد قعد ناس في المدينة ما خرجوا لعذر، بدهم يخرجون للأجر مع النبي، فقال تراهم معكم، معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم حبسهم العذر، يعني يا معلك الله بين قعدك فهمك يوم عشرة تأكل ضحيتك تتمتع وتترفه بهذا والحج، لأن منعك التنظيم. ثم هيكبر علماء قالوا 5 سنين ما حرموك، وأخذ بكلامهم الدولة، إذن الدولة تستشير العلماء، عرفت أن تشير العلماء أنا شخصيا بما يسره الله لدراسة الحديث والقرب من الحديث والحمد لله، فقلت لابد أن الدولة قالت 5 سنين لاستشارة العلماء، لأن هناك حديث صحاح الألباني إن عبدا أصححته بدنه وأغنيته لا يفد لي كل 5 سنين محروم، هو محروم الأجر، فقالت يا كل 5 سنين ما حرمتك، نظمت لم تحرم، ما حرمتك الحج، نظمت الحج، أشبه ما يكون واحد بيجينا الآن في صلاة العشاء حبسته الإشارة، قال الإشارة الصف الأول بيفوتني قطع الإشارة يجوز به بقاؤه في الإشارة، مصلحة عمر السنة واجب تنفيذها، من عصى الأمير فقد عصاني، كذلك لما يحبس نفسه السنة والسنتين ليحج غيره ممن لم يحج أصلا مأجور عليه كأنه حج مع الناس، لكن الرجال نسأل الله العافية. وحينئذ ساهمت وزارة الحج برفع الدراسات واختيار مستشارين أقوياء أصحاب الذكاء والفطنة والخبرة العظيمة في هذه المشاريع والتنظيم، خيام ما تحترق، طرقات، وتعاونت هذه الوزارة مع الجهات المعنية مثل أمن الطرق، كيف يصرفون الطرق، وأمن الطرق لهم دور عظيم، تذكرون أيام الرشاش والقتال والقتل المارين في الطرقات، فأنشئ أمن الطرق فنزل الكوارث اللي يسمى عصابات إلى الصفر الآن مثل ما ذكرنا في الحج، يقوم بدور عظيم من الطرق. والجهات المعنية الأخرى للقيام بالحج على والعمرة على أسهل صورة، من اختصار المهام للحاج، تطبيق إلكتروني في الجوازات في غير من بلده، وإذا به يصبح كحج الطائرة الحج كلها بتطبيق، تطور ما كان يحلمون به كما سيأتي. الثاني جهد وزارة الشؤون الإسلامية فقد علمت أن الحاج مهما رفع لكن حج بجهل فإنه يرجع نكدا. نعم، فإن مخالفة السنة في الحج حتى عن جهل ما ترجع الرب الشخص ومن شريعه ولا. النبي بين لنا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين وسلم في صحيح البخاري قام إلى أو غيره قام إلى خشبة معروضة فشبك بين أصابعه وحط يد خده الشريف عليها كهيئة المغاضب أو كذا. فقال العلماء هنا هذا دليل إذا فعل شخص راح حجه بجهل ما يرجع برده منشرح من عبادته منشرح. الله يفعل له ذلك نفسه حتى يبحث عن عباده وش قصرت فيها سؤال ويش ربنا تنبيه دلل عليه النبي لما أسلمه التنبيه. فعلم أنه في نقص في صلاته فكمله صحيح. فكذلك الحاج لو ما سخر له الطاقة العظيمة التي تفعلها وزارة الشؤون الإسلامية من رسالة مشايخ وأيضا التعليمات في المنشور والمترجمين لربما حصل منهم من البدع ما أرجعهم بحج نكت لا يشعرون فيه براحة. فقامت بجهد ملموس دنيا ودين انظر في الإرفاه مليون متر وزارة الشؤون الإسلامية في العام الماضي تقرير في آخر حج مليون متر مربع من السجاد الفاخر لكافة المساجد في منطقة المشاعر المقدسة. نعم، وتكليف 300,000 داعي للعمل على مدار الساعة وتنفيذ أكثر من 2000 منشط دعوي في التوحيد. وفي كنت الله يسر لي أني أحد المشاركين نشكر وزير الشؤون الإسلامية على ترشيحنا وعلى وكان يأتي الحجاج ويشكر لهذه الدولة ويشكر لنا ويفهم دين. قال رجل لولا الله ثم هذا التوعية بالحج رجعت بلدي من المشركين. أي والله، فعرف التوحيد على يد المشايخ ورجع بعقيدة صحيحة كان يقول الله في كل مكان. وآخر أنا وقفت عليه كان يدعو الأوثان من قلت له يا حاج يعني إذا دعوت البدوي أو أحد من هنا يسمع؟ قال نعم يسمع، ما في داعي تسافر له وتقعد تذكرة وفندق وتروح عند الكعبة يسمعك البدوي. فجاءت هذه المناشط تبين التوحيد فاقتنع الحاج وشكر للدولة هذه تسخير المشايخ، تعلموا كيف يحجون كيف يصلون ورجعوا بالعقيدة وأعطتهم رواتب مجزية يعني المشايخ وكل هذا ينسونه. وتجهيز الهاتف المجاني بالساعة كم خط مكتوب عندي 200 خط لا يفتر، ما في شيء خط مشغول، هذا يحول الشيخ الثاني بنظام بديع في الاتصال ارتاح الحاج. تعرف الحاج إذا ناقص شيء قرب الوقت ويخاف لو راح بلد ما يقدر يقضي الحجة قلقان. فإذا سمع الهاتف المجاني والإجابة ولا إذا اتصل بهذا مشغول في حاجة آخر ينتقل تلقائي ثاني ثالث على مدار الساعة. أي والله، والله عز وجل يسر لي الاشتراك ووقفت بنفسي ليش نظام أنا والله ما كنت أعرفه. قدامك كان يجينا الحاج زمان في وجهي وحجاجة تمر يا حاج خذوا دور بعده يتعب المفتي وقتها. الآن قدامي العام كنت في الهاتف المجاني قدامي يعني شاشة مرئية شوف الحاج يتبسم وتكلم معه لطف وأشرح له يجي الثاني يجي الثالث قدامي يشوفني وشوفه وفتيه ويفتيه غير من المشايخ. نعمة والله عظيمة، استغرب من جحود مثل هذه النعم. وقد استعرض صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية في برنامج ضيوف خادم الحرمين وما أدراك ما هذا البرنامج العظيم القوي الذي حقيقة رفع رأس هذه الدولة خفاه ورفع رايتها. يسأل الله خادم الحرمين الشريفين اعتناء بضيوفه فأعطى انطباع لهم بدل ما تسمعون يعني هؤلاء اللي يسموهم بالعامية السوقة أو يقولون بعض العامة حوش أو خوارج أو دهنة، تعالوا شوفوا. بالفعل جو شافوا المملكة وشافوا كيف طرق العمرة والحج، رجعوا بانطباع، التقوا معهم فشكروا شكر عظيم. فمشرف على هذا البرنامج وزيرنا المبارك صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية على برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، فقال: وقد بين الجهود الجبارة تقوم بها المملكة في خدمة الحاج والمعتمر، فقال في مؤتمر صحفي: إن المملكة تحرص على خدمة المسلمين في جميع العالم، اترك الحج، ليس الحج فقط، بل كأنهم المسلمون أهل دارها، ما تعصب لمواطنيها، كل مسلم عنده مشكلة تمدد في العالم كله، تقدمها في مشارق الأرض ومغاربها يعني، وإنها تقدم تسهيلات في المطارات والموانئ والطرقات على الحاج والمعتمر لأداء مناسكهم براحة طمأنينة. ومن ذلك حينئذ عناية الدولة بأمن الحاج، فقاومت التطرف كما قال صاحب المعالي، ومن ذلك شدة حمايتها للحاج أمنيا بأن حرصت على الوسطية اتباع السلف في حقن الدماء وترك مثل الخوارج والإثارة على الأمر، فالحاج معتمد مرتاح. لو كان الحاج في بلد يقول حرية، تكلم عن الأمر كما شئت وتكلم عن مظاهرات كما شئت وكذا، يخاف الحاج من هذا البلد، لكن البلد تمنع التطرف فيدخل الحاج مطمئن لأنه ممنوع. وابتعدت بذلك عن فكر المتطرف وأصحاب الفتن فإن ذلك يدمر أمر الدنيا والآخرة يعني. فكان لمعاليه وزير الشؤون الإسلامية دور عظيم في ذلك جدا، جزاه الله خير. أظن في أيام الحج مينا صاحب المعالي هو معروف بهذا، يخرج من الوزارة مكبل والمعاملات ويوقع ويوجه شيء مثل الآر، الله يبارك، الله ينفقه ويجعله مبارك في الدنيا ويرحمه في آخرته وذريته وذريتنا وذرية المسلمين وأنفسنا يا رب العالمين. فحينئذ المواقيت جعل فيها دعاة أعضاء دعوة يمسكون المواقيت والزمهم بتكليف يرشدوا الحاج في الميقات حتى لا يعد الميقات إلا بعمرة، والفرش في العام الماضي بلغني إن فرش هذا اللي اسمه نمرة، نسيت نمرة، فرش طاقة كبيرة وسجاد فخم، ويأتي أحد من المربع مرة من المرات مربع انحرق بس يتصل بالقيادات شوف السجادة وين وين وزير الشؤون الإسلامية يعني إثارة على جهود الوزارة. تفضل، نسأل الله يجزاه خير.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
والحقيقة بلا مجاملة وليس يحضرنا صاحب المعالي ليس على صعيد الحجاج والمعتمرين والمساجد بل أظنه على الصعيد العالمي قام بواجب فعلا أنقذ الله على يديه هذا البلد الأمين من كارثة عظيمة بعد فضل الله ثم ولاة أمر لا شك فكان لو يطول في مكافحة هذا الفكر المتطرف الجهة الضال وأصحاب الفتن الذي أراد تدمير الشعوب فكان لو يطول في ذلك وعزل أظن 17,000 شخص في الوزارة وأبدلهم بأناس فعلا إذا حضرت عندهم تستفيد يعني في دينك ودنياك كان ذكر لي لما قمنا بالحملة في أطراف الجنوب وذهبنا لتبوك وذهبنا في بيان الفكر في مقاومة الفكر الضال وبيان المنهج الوسط عليه في البلاد والله قاموا الشياب أهل العقل يشكرونا قال والله أنا كنت حس من كل واحد صاحب لحية أنه صالح ونزوج بناتنا هنا ما ندري أن في الناس من هذا الفكر المعوج اللي يذكر مثالي بين الأمر ويحفز الناس على الخروج يبيع عبث البلاد ما كنا عارف صاروا يسلمون علينا الناس ولا شك يشكرون لما عليه ايه. فالحمد لله على فضله قال صاحب المعالي في مؤتمر صحفي قال قد استعرض وهو المشرف على برنامج خادم الحرمين الشريفين قال تجهيز المواقيت والمساجد منطقة المشاعر المقدسة بأكثر من 1,000 مسجد 1,000 مسجد نشاطات الأمان العامة للتوعية تحت إدارة الشيخ تستهدف توفير 2 أو 32 مليون خدمة توعوية بأكثر من 40 لغة طاقة هذه ولعلك تسمع حديث مسلم بين مصراعين باب الجنة 40 سنة ويأتي يومهم زحام لعل من الأسباب مثل جهود الدولة هذه يعني وصاحب المال يعني عندك لغات مشروع التوحيد مشروع الخرافة وينكر الخرافة وينكر 40 لغة 32 خدمة 32 مليون. برنامج خادم الحرمين تمت الموافقة فيه تلك السنة على 1300 حاج من 90 دولة. لمن ينتقون الضيوف يعرفون، تعرف الدولة من تنتقي، يرجعون رسل يعلمون الناس وش عليها هذا الوطن الغالي. فكان له دور تكليف 7200 من الكوادر من منسوبي ومنسوبات الوزارة لخدمة الحجاج. 7200 موظف خدمة الحجاج. أتمت الوزارة في هذا العام بناء يعني العام الماضي 75 مسجد وجامع بمكة بتكلفة بلغت ربع مليار. فرجت الوزارة نصف مليون متر سجاد فاخر لكافة مساجد منطقة المشاعر. تكليف 1300 داعي للعمل على مدار الساعة. تجهيز 200 خط اتصال. توزيع ملايين النسخ، ملايين هدية من كتاب الله. يا الله، القرآن أفضل كتب تعطيه. نعم. تم توفير المكتب الإلكترونيا تقوم أكثر من 1000 مادة علمية وإرشاد. لا إله إلا الله. تقدم التسهيلات لهم في هذا، فتجد أن الخدمات والإجراءات في الحجاز الداخل هو فرص التطوع سهلت للحجاج، تجد سنحت للمتطوعين. طيب المتطوع ذا وش اللي خليه يتفادى هكذا بلد كتب الله فيها الأمن؟ فسيد أمنها هذا والرخاء ومحبة ولاة الأمر سيسرق قلوب هؤلاء المتطوعين، يجوا يبذلون الغالي والنفيس لخدمة الحجاج، يبغون الأجر. نسأل الله أن يحفظ ولاة أمرنا ويجزاهم خير، وزير الشؤون الإسلامية على ما قام به، وزارة الحج وكل المنسوبين في الجهات المعنية. وحينئذ تعلم ما صنع من نظام المسار الإلكتروني للحجاج الخارج، والذي يعد نظام متكامل منذ بداية عمل التعاقدات الإلزامية إلكترونيا للحجاج، ولا فيه يعني يجي التأشيرة ويجي كل شيء إلكتروني، ما في أول الزحام والطوابير في الجوازات. وأيضا نشكر جهاز الجوازات على ما يقوم به من هذه الخدمة. فتم توقيع اتفاقيات ترتيبات موسم الحج بين وفود الدول وزارة الحج والعمرة وفق ضوابط وشروط تجهيز نظام مسار إلكتروني للحجاج الخارج وتسجيل مزود مملكة السكن النقل الإعاشة. وفي شكاوى لمن وزارة الحج تحيلها للنيابة للإيش للحملات الوهمية. كل اللي بالحج نحن ترانا حملة البداية. البداية اسم يكون مغري. وترى أول باص حول الآن 10,000، أول باص بيجيك محبس الجن، تروح ما تلقى للجن، ما تلقى شيء. هي والله كذب. فتنشر الإمارة بالتعاون مع الجهات المعنية أسماء الحملات الصحيحة وما سواها غير مسؤول عنها. فينبغي أن ترجع للإمارة وتعرف ما تبذله المملكة من جهود في كشف زيف هؤلاء الكذابين الدجالين. ووزارة الحج تقبل الشكاوى وترفع لهم هذا إلى الجهات المعنية. يجي الحاج يقول إن تحويشة عمري أعطيتكم إياها 60,000 سعودي، عشرة آلاف، وتقولوا لي فطور 5 نجوم كذا، جيت لقيت الغرفة حر وكلهم ديدان وبصل من جفن وعيش ناشف، يا كذابين. حج يا حاج، لا فرفض له السوق ولا في الحج، ويرجع مسكين ولا يتكلم. فيجد الحمد لله قد سخرت له وزارة الحج مكان للشكاوى ترفع وتقبض على المحتالين. نعم، وتعوضه وتكسب القضية، ما ترك الحاج كذا يلعبون عليه، خاصة مع الخدمات الإلكترونية المطورة التي سمعتم عنها قبل قليل، الحمد لله على فضله. ولائحة في التشديد على ذلك، وتتجاسر جهات معنية، لابد نذكر فضلهم ونأمر بالتعاون معهم. كله تعاونوا. أولا من أوائل أولئك الجهات المعنية رئاسة أمن الدولة، فيجب على الحاج والمعتمر وأسرهم أن يحفظوا الأرقام، أي تصرف مشبوه يرون الحاج يباشر الاتصال بهذه الجهة، وستقوم باللازم دون الإحالة عن أي شغب أمني يكون رئاسة أمن الدولة. أمن الطرق، وزارة الحج، وزارة الشؤون الإسلامية، المرور، الصحة، ونشرت مستشفيات كثيرة جدا في المشاعر وغيرها، مستشفى منى، مستشفى بجانب الحرم، ومستوصفات، وخدمة آلية عجيبة لا فوضى فيها، يجد فيها الرعاية الصحية الحاج بكل أمن. فأين تجدون هذا؟ نعم، فصارت تسعى الدولة جاهدة إلى تمحيص الحج، التأكد مما لا يحمل تصريح، التأكد من أماكن نظافتها، التأكد. حتى رأيت وزير الشؤون الإسلامية يقوم بجولة يذوق فيها بعض الأطعمة التي توضع الحجاج، والله ويعينها نفس الوزير بنفسه الدكتور مع عبد اللطيف. فهذا الجهد المتكامل يجب أن نتعاون معه بأخذ أرقامهم للاتصال. نعم، وهم على مدار الساعة يقبلون الاقتراحات، يقولون كلمة حق تقال عند سلطان جائر ثم يجعلها في المنبر وفي تويتر. قال محمد عنده الظرفية، تروح للسلطان وترفع له برقية، أما تجد في مجالس وتنقل الكذب، كفى مرة الكذب أن هذا بكل ما يسمع من بث الشائعات، يقول النبي كفى المرء كذب يحدث كل ما سمع، هذا أصل في قطع الشائعات عن ألسن، لأنك إذا صرت تحدث بكل ما تسمع دون تمحيص ستقع بالكذب، محص الخبر. ثم إذا كان يتعلق بولي الأمر لا تنشره، لأن النبي نهاك عن ذلك، فقال من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، وليذهب إليه وليخلو به فإن قبل فذاك، وإلا قد أدت دعائك. ابن عباس يقول إن كنت لابد ناصحا ولي الأمر فبينك وبينه. وقيل أسامة بن زيد ألا تنصح عثمان؟ لعثمان قال رأيت إن أردت أن أنصح علانية أقعد في المجالس، وهذا عثمان وفعل لا أفتح باب شر وفتنة وسفك الدم يعني يكون أول من فتح عنه. قال عبد الرحمن عكيل لما سمعوه يقول نادم، قال ليتني لم يكن لي يد في قتل عثمان. قال يرحمك الله قتلت؟ قال كنت لبنة، لأن كنت في المجالس أذكر مثالبة، ثم كان ذلك لبنة لقتله وسفك الدم الذي لم يرقى حتى الآن. فلماذا الواحد يصير من اللبنة للشر؟ ليش ما يكون كما قال ابن رجب في نصح ولي الأمر لبنة الخير، ينصح سرا وتكون نصح ولي الأمر. النبي قال الدين نصيحة لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، نصحة وتألف القلوب لمحبة ولاة أمرك، تذكر منجزاتهم ولا تعير بالأخطاء، فكل ابن آدم خطاء، ولكن اقترح وانصح. وكنت صاحب سمو الوكيل خالد الفيصل أن أحضر مجالسه، والله يأخذ ورقة وقلم ويكتب اقتراحات الجالسين من المواطنين، يكتبها، لكن عنده مو بيروح يذكر الملاحظات في مجلس غدا وعشاء، وش استفيد في الاستراحة؟ بيقول وسووا كذا، الله يهديهم. طيب وش سمع ولي الأمر هذا؟ لك أنكر علماء على ما يسمى النصح العلني، يقول لك يجوز النصح العلني. يا أخي كيف تسميه نصح وعلني وانت ما بلغت المنصوح؟ كيف صار نصح؟ كيف صار إنكار منكر وانت هيجت الناس فقط؟ لكن لو أنك ذكرت منكر حصل ما ربط طبير الأمر، بس كان يفعل ذلك، يقول حرام الربا، حرام كذا، لكن تربط بالسلطان ودولة إسلامية كيف تقول كذا وتهيج الرأي العام والإثارة، هذا ممنوع شرعا، وهو تسبب في الفتن وجر الويلات على هذه الأمة. ونعيد الشكر لصاحب السمو لك الأمير محمد بن سلمان بن قمع رؤوس الخوارج، ثم بعد فضل الله سبحانه ثم صاحب وزارة الشؤون الإسلامية لما أولاه من جهد جهيد في تحقيق المنهج الوسطي، ويعني بالمنهج الوسطي اتباع الصحابة، كيف هديهم مع ولاة الأمر. أنه قال النبي في ولاة الأمر قال إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيئا من عصية الله فاكرهوا لكن لا تنزع من طاعتهم، هذا منهج وسطي، اكره الخطأ لكن لا يتجاسر لأن تثير على المخطئ وهو يؤدي إلى فتنة وسفك دم، هذا منهج وسطي. منهج الوسطي أن نقر الخطأ بل نصرح الخطأ على منهج الصحابة كما جاءوا يشتكون للأنس ظلم الحجاج والحجاج والحجاج، وقال اصبروا سمعت النبي يقول ما يأتيكم من عام شر منه، ما قال إذن اخرجوا عالجوا ظلم الحجاج بالخروج مظاهرات كما يفعل محمد حسان وعدنان عرعور وأمثالهم من هيج فتنة للمظاهرات، ما سوى كذا، هيك اصبروا. أنس خادم رسول الله، أمه جاءت قالت يا رسول الله أنس يخدمك، نازلت يعني به لخدمتك، وقعد مع 10 سنين، والله لو أشار للناس في بغداد والشام أطراف إصبع لخرج الناس بالملايين، لكن قال اصبروا إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فمن بطر النعم نقابل نعمة الأمن حقق الله في بلادنا بالجهود لولاة الأمر، لا يشكر الله من يشكر الناس، هذا بطر، يبطر النعمة ويسفك الدم ويسعى في سفكه، هذا قد يصيب هؤلاء مثل ما صاب قوم سبع، والله قوم سبع بطر النعمة. كيف كانت الأراضي مفروشة لهم من اليمن إلى الشام ينابيع وبساتين وثمار، فملوا النعمة يعني بطروها أي استخفوا بها، فقالوا يا رب باعد بين أسفارنا نبي نشوف الحر والعرق والغبار وش بستان تمرة ينبوع، خل نشوف أثر السفر مغامرات أو كما يسمونها، ليش هذا؟ فجر عليهم سد مأرب وأغرق هذه وأبدلهم بما سمعته في القرآن من أثل وخمط وشيء مر وسدر من سدر قليل، كذلك جزيناهم وهل نجازي إلى الكفور؟ فهؤلاء كفروا نعمة الله، كفروا الأمن اللي في البلد، كفروا من جهة ضخمة الحاج المعتمر التسهيل الذي حصل منذ أن يسافر أن يرجع لأهله محمد الهدايا، وهو مسرور لما رأى كما تواتر عنهم النقل في شكر هذه البلد لما أولوه من عناية بالحاج أمنيا وإرفاها وتسهيل الطريق والطرق والأخذ على يد المعتدي عليه من الحاج والمعتمر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وياكم مباركين، اللهم آمنا في أوطاننا واغفر وارحم واعز قادتنا ولاة أمورنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.